بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يعني أنه يثبت في الرضاعة ما يثبت في النسب، فعم المرأة من النسب يجوز له أن يطلع عليها، كذلك عمها من الرضاعة وخالوها من النسب، وكذلك خالوها من الرضاعة، إلا في حالات مخصوصة. إلا في حالات، فالأصل أن الرضاعة تحرم ما يحرم الإيه؟ النسب. لكن هذا يكون محصورا فقط في من رضعت وفي من رضعت معه ومن الأم التي حصل منها الرضاعة. فزينب ومحمد رضع من خديجة، فتكون الحرمة فقط لزيد ومحمد في خديجة التي هي أم زيد أو زينب أو محمد. أما أخ محمد وأخت زينب فلا علاقة لهما بهذا. زينب ومحمد رضع من خديجة، خديجة أم محمد، خديجة أم محمد، يبقى نحمل زينب ونضعها في أسرة أم محمد، ويجري على زينب ما يجري على كل أخوة محمد على محمد. فعم محمد عم زينب، أخ محمد يكون من لبن الفحل أخ زينب، سواء من أم هذه أو لو تزوج والده من امرأة أخرى. حكم زينب تماما حكم أخت محمد من النسب، من النسب. فلو أراد أخ محمد أن يتزوج من زينب لا يجوز، لكن لو أراد محمد أن يتزوج من أخت زينب يجوز. لماذا؟ ما الفرق؟ لأن لبن الفحل هنا مختلف، ولأن الثدي هنا مختلف. إذن زينب نحملها لنجعلها في أسرة محمد، أما محمد لا نستطيع أن نجعلها من أسرة زينب. ليه؟ لأننا تحصل رضاعة في أسرة زينب، وبالتالي محمد لو أن يتزوج أخت زينب، لو أن يتزوج من أخت زينب. أما زينب فلا تتزوج من أخي محمد لأنها صارت أخته تماما. يعني باختصار زينب ابنة لخديجة اللي هي أم محمد وهي أخت له، يجري عليها ما يجري على أخته من النسب. فلو تزوج علي وهو زوج خديجة بامرأة ثم أخرى ثم رابعة وأنجب أولادا، فكل الأولاد إخوة لمن؟ لزينب. كل الأولاد أخوة لزينب، ولهذا أجرى النبي هنا الحكم في العم من الرضاعة. وجاء أيضا في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كان لها عم من الرضاعة اللي هو أبو القعيس، وقالت هذا عمي من الإيه؟ قالت عائشة هذا عمي من الرضاعة. فالرضاعة تحرم ويحرم النسب. لكن لو أخ محمد مع أخت زينب يجوز هذا؟ ليس بقى نقول بمقتضى ان زينب صارت اخت محمد يبقى ايضا اخو محمد الذي هو اخو لزينب لا يصح لزوج اخت من زينب لانها تكون اختا لاخ محمد؟ لا، هذا فقط في من رضع، هذا فقط في من ايه، في من رضع. وقاصر ايضا على الثدي الذي رضع منه. نعم.
طيب يبقى هذا عمها، هذا هذا عم له من رضع من اي امرأة؟ من ام الثاني. هذا يعني صار ابوها هذا اخ لكل من هناك، يبقى كل اللي هناك اعمام لهذه البنت، ما في اشكال. نعم.
لكن انتبهوا لهذه القاعدة ايضا، وهي قاعدة منع النظر من اجل الفتنة لا من اجل العورة. فالمرأة تكشف لعمها من الرضاعة، لكن ان خشيت فتنة من ذلك كان يكون عمها رقيق الدين من الرضاعة يعني، او يحصل بذلك فتنة لانه ليس بينهما خلطة فخشيت على نفسها، فهل لها ان تخفي وجهها امامه ولا تظهر امامه بما تظهر امام عمها من النسب؟ نقول ولو كان اصلا العم عمها من النسب، ولو كان هذا اخا لها، بل ولو كان ابا لها، فللمراه ان تمنع ما يترتب عليه فتنة ولو مع الأب ولو مع العم. كيف إذا كان من الرضاعة؟ إذا خشيت فتنة كأن يكون هذا الرجل رقيق الدين أو جربت عليه رقة الدين، إن جربت عليه فتحفظ. رجل والعياذ بالله ليس عنده ديانة والعياذ بالله، وهذا كثير وللأسف الشديد، للأسف، وصارت هذه فتاوى تجري كثيرا، وهو أب للبنت، وهذا الأب رأت منه ما أرابها، لا تخلو به، لا تخلو، هي بنته لكن لا تخلو به، لا تخلو. وإذا رأت به ريبة أو كذا لها أن تغلق على نفسها الباب إذا نامت ليلا في حجرتها، لها ذلك. ليس بقى من أجل أنها عورة بالنسبة له، ولكن من أجل منع الفتنة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن النظر إما أن يكون لعورة وإما أن يكون لفتنة، وهذا أعم من أن يكون لإيه؟ لمسألة العورة. إذن لا تعني أحكام الرضاعة الوجوب على المرأة أن تختفي من أن تظهر لأخيها من الرضاعة أو لعمها إذا خشيت فتنة، بل إن خشيت فتنة فلها أن تحتجب من النسب، من عمها من النسب بل من أبيها، فكيف إذا كان مع من يكون من الرضاعة؟ لكن ما في المقابل أيضا ما ينبغي أن يكون هناك تنطع، يعني المرأة تقول والله أنا أخشى، والله أصل أنا، طالما إن الرجل صالح فلا ينبغي الإنسان أن يتنطع في ذلك. لا تتنطع المرأة، إيه؟ لا تتنطع المرأة، وقد أباح الشارع ذلك، يبقى لا ينبغي لها أن إيه؟ أن تتنطع في هذا. طيب، قال وحدثناه أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة حاء، قال وحدثني أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهدلي، قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. قال: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. من الفحل؟ هو زوج الإيه؟ زوج المرضع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. دل هذا أولا على فرضية الحجاب، والحجاب لا فرق بين نساء النبي فيه وبين نساء الأمة، بل نساء الأمة أولى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك لأن العلة في الحجاب عامة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأن الحجاب محله الوجه لقول عائشة رضي الله عنها فسترت وجهي وخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب فأمرني أن آذن له علي، أي أن يدخل، فدل هذا على أن العم من الرضاعة يلحق الإيه. طيب ما علاقة هذا الحديث بلبن أو بماء الفحل؟ إيه علاقة هذا بماء الفحل؟ هذا مثلا ندخله في قاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إيه علاقته بماء الفحل؟ إزاي؟ هو عمها الآن من الرضاعة، أيوة أخوه نعم. وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني عم القعيس من الرضاعة، أفلح ابن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك، وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل اللي هو الزوج يعني، فما فالعم له علاقة بالزوج، إنما المرأة نعم يعني ممكن يبقى أخو المرأة ممكن الخال ماشي، لكن العم. قال تربت يداك أو يمينك، وكأنما ينكر عليها النبي يعني صلى الله عليه وسلم. قال وحدثتني حرملة ابن يحيى، طبعا هذا إنما يخرج لا يخرج مخرج الدعاء عليها، وإنما جرت عادة العرف أن يكون هذا إيه من باب الإنكار، فكلتك أو مكتربت يداك أي التصقت بالتراب يعني. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دل على أن الإنسان إذا اشتبه عليه الأمر توقف حتى يسأل، مش يفعل ثم يسأل، لا يتوقف حتى يسأل، فإن بان له الجواز فعل وإلا سكت. قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى أنا أتوقف حتى أسأل، أتوقف حتى أسأل، ما أسأل بعد أن أخذ الشيء أو أكل الشيء أو أستمتع بالشيء طب صار حراما ماذا أصنع أنا؟ قال والله استغفر الله، لا أنت مفرط، فمن أخذ الشيء حتى من غير أن يعلم أنه حلال ويجوز له أخذه وتصرف فيه فإنه آثم بهذا التصرف حتى ولو كان جهلا الحكم في هذا، لأنه ينبغي أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه قاعدة مهمة جدا يا إخواني، حتى في الفتوى أنا لا أفتي بما أتوقف فيه، إن لم يظهر لي في مسألة شيء لا يجوز، فإن أفتيت بغير علم فأصبت فأنا آثم. لماذا؟ لأنني تناولت ما لا يحل لي وسلكت طريقا لا يجوز أن أسلكه، لا بد أن أقول بعلم، ولا تقف من ليس لك به علم. فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيذني له. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه: فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولن يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس. قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أخبرني قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته. قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال: فهل أذنت له؟ تربت يمينك أو يدك. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه؟ من النسب. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح ابن قعيس، فأبيت أن آذن له، فأرسل: إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليدخل عليك فإنه عمك. طبعا هذه مراعاة، طبعا مراعاة لأحكام الحجاب والتحفظ بين الرجال والنساء، لكن للأسف الشديد هذه الأحكام يعني الآن يضرب بها عرض الحائط، وهي التحفظ بين الرجال والنساء. من أجل ذلك وقعت الفتن العظيمة جدا التي لا حصر لها وللأسف الشديد نتيجة الاختلاط السافر والغير منضبط بين الرجال وبين النساء. فالإسلام حذر من هذا. طيب، يلحق بهذا الباب أيضا السابق باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، يداخل في القاعدة السابقة ابنة الأخ من الرضاعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر. انظر إلى دقة مسلم، كل هؤلاء حدثوا، لكن هذا اللفظ الذي سيسوقه هو لفظ من؟ هو لفظ أبي بكر. قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، يعني قد يقول واحد هو حد عارف، حد شايف. هذه أمانة يا إخواني، هذه أمانات. ولا أنتم تظنون أنهم كانوا يسرقون الكتب، يأتي الواحد بالكتاب كاملا فيسرقه؟ لا، هذا هذه ضوابط. ولهذا ما صاروا أئمة إلا بهذا، ما صاروا أئمة إلا بهذا. الحرام لا يكون إماما يوما ما أبدا. قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق من في قريش وتدعنا؟ عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ تنوق يعني إيه؟ يعني ما لك لا تتزوج من نساء بني هاشم يا رسول الله؟ هذا شرف لا شك عظيم. فقال: وعندكم شيء؟ هل عندكم شيء يا علي؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني حمزة عمي وإيه؟ وأخي في الرضاعة، هو عمي وهو أخي في الرضاعة، رضعت معه، فهي ابنة أخي، إذن أنا عمها من الرضاعة. هل عندك شيء علي؟ قال: ابنة حمزة. قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الإيه. هذا يدل على أن النبي يدخل في التشريع العام إلا إذا دل الدليل على اختصاص بشيء، وأن النبي مكلف كغيره من الأمة، لا كما تقول غلاة الصوفية إذا وصل الإنسان باركة معينة رفع التكليف عنه، لم يعد يكلف بقى خلاص. هذه طريقته، لا تنكر على الشيخ، يزني في قارعة الطريق إياه أسكت، هذه طريقته، هذه طريقة. ولكل شيخ طريق، لا تنكر عليه، غاية ما عندك أنها طريقته، وأنا هذه طريقتي، لا تنكر على أحد حتى يصل الواحد إلى دركة ألا وهي عدم التكليف. فالصلاة والذكر والطاعة إنما هي للمبتدئين في الطريق، أما إذا أنهيت الطريق خلاص بقيت شيطان مريد، حينئذ لا يوجد تكليف عليك. إذا وصلت إلى هذه الدركة صرت شيطانا مريدا، فحينئذ لا تكليف عليك، لا تكليف إيه عليك. ولكن النبي يقول إنها لا تحل لي، إنها إيه لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فدل هذا على دخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التكليف. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. طيب، يحرم من الراحمين. طبعا على شكل الزواج من النبي شرف، ولهذا جاء أن الأنصار كانوا لا يزوج الرجل ابنته حتى يعرضها على رسول الله أولا إن كان له بها حاجة، وإلا زوجها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف عظيم، طبعا تصبح أما للمؤمنين، أي شرف أعظم من هذا، وتكون زوجة له في الدنيا والآخرة. قال: وحدثناه. ولهذا كانت المرأة تعرض نفسها كما عرضت خولة بنت حكيم، وجاء عند مسلم أن أنسا رضي الله عنه لما حدث بحديث عرض المرأة نفسها على النبي، فقالت ابنته: أما تستحي هذه؟ يعني ما بال المرأة تفعل هذا، أما تستحي؟ فقال: والله إنها لخير منك. إنما أرادت هي هنا إيه؟ صعب على المرأة أن تعرض نفسها، لكن أما تعرض نفسها على النبي فإنما هذا دليل إرادة خير. نعم. وحدثناه زهير ابن حرب، وحدثني يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا محمد بن يحيى ابن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبته حاء، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة. وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد، هنا رفع بقى إيه إشكال عن عنت قتادة، فإن قتادة مدلس يعان عن إذا قال عن المدلس ما يقبل عن عنت إلا ثبت التصريح بالإيه بالسمع. وهو هنا في رواية بشر قال سمعت جابر بن زيد. حتى ولو يعني لم يرد التصريح بهذا فقد يكون ثابتا عند البخاري وعند مسلم التصريح بالسماع، لكن على الحديث ليس على شرطهما، فقد يرويان ما يثبت عندهما السماع لكن ليس الحديث الثابت في ذلك على شرطهما. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى أحيانا قد يذكر هذا عن قتادة مثلا ولا يأتي الطريق الذي صرح فيه قتادة بالإيه بالسماع أو بالتحديث، فلا يقال هذا مما يؤخذ على البخاري رحمه الله تعالى، وإنما يقال هذا ثبت عند البخاري لكن من غير الإيه من غير الصحيح الذي شرط له هذا الشرط. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة، أو قيل ألا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب، قال إن حمزة أخي من الرضاعة. قال باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. الربيبة اللي هي إيه ابنة المرأة التي يتزوج منها الإنسان تسمى ربيبة، والربيبة هذه التي دخل الإنسان بأمها تحرم على الإنسان على الرجل سواء كانت في حجره أو لم تكن. وأما قوله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ربائبكم التي في حجوركم هذا لا ليس بإيه ليس يعمل بمفهوم مخالفة هنا، فيقال فإذا لم تكن في حجره فهي إيه ليه، لأن هذا خرج مخرج الأغلب، الغالب أن الربيبة تكون في حجر الإنسان وقل ما تبتعد البنت عن إيه أمها، فذكر هنا الله عز وجل ما كان أغلبيا. والذين يقولون بمفهوم المخالفة وهم الجمهور يستثنون في العمل بمفهوم المخالفة أحوالا، منها إذا خرج الشيء مخرج الأغلب، منها إذا كان الشيء يراد به الكثرة ما يراد به العدد المعين، كما قال سبحانه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالسبعون هنا ليست عددا يعني مقصودا لذاته وإنما دل على الكثرة، إلى غير ذلك من هذه الشروط التي وضعها القائلون بالعمل بمفهوم المخالفة خلافا لمن أنكر مفهوم المخالفة مطلقا ولم يجعل له إيه شرطا. والصواب العمل بمفهوم المخالفة لكن بهذه الإيه القيود والشروط. قال باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي رملة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان، هل لك في أختي، دخل علي رسول الله فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان، أم حبيبة تقول له، فقال أفعل ماذا، قلت تنكحه، قال وتحبين ذلك، قلت لست لك بمخلية، أنا ما أوثر بنصيب منك أحدا حتى ولو أختي. ولكن أحب من شاركني في الخير أختي. أنت ستأتي بامرأة، ستأتي بامرأة، فلتكن أختي. أما أنا يعني لست لك بمخلية، أنا ما أتنازل ولا أريد أحدا ينافسني. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، وبالتالي ستجمع بين إيه؟ نعم، بين درة بنت أبي سلمة وإيه؟ وأم سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، وهذا كاف في التحريم، ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن، لأنه لا يحل، ولا أخواتكن. أما البنات فللتحريم المؤبد، وأما الأخوات فللتحريم الإيه؟ المؤقت. سبحان الله، حدود يا أخواني، حدود الشريعة هذه، حدود. ما يقال حبس حريات أبدا، وإنما يقال استمتاع بالفطر السليمة والعقول الصريحة. تخيل الواحد لو تزوج امرأة وابنتها، يعني أنا أعلم بيتا، مش بقى الواحد تزوج امرأة وابنتها، كم سيكون بقى من الغيرة والمشاكل، وتفكر تقول ده البنت هتسمح له ما وما تسمح للبنت والكلام من ده، ستجد أعظم ما يكون من غيره. أعلم بيتا فيه ثلاثة أخوة تزوجوا من ثلاث أخوات، تمام كده، بمع بعض تمام التمام، طبعا كل يوم شكله للسماء، وهن إيه؟ أخوات، ولكن بينهن ما بينهن من الخلاف. فلو أن الرجل تزوج المرأة وزوج ابنتها، تزوج المرأة وزوج أختها، سوف يؤدي هذا إلى إيه؟ إلى قطع أرحام وغير ذلك. لهذا الشريعة رأت مصلحتك في الشيء فشرعته لك. ولذا احنا ما عندناش حبس حريات، لو لم يكن الزنا حرام لكان مستقدرا أصلا في التعدي على الفروج التي تسيء للإنسان طبعا. ولذا من غير إسلام تجد الآن إنسان يسوءه أن تزني امرأته أو أن تزني أخته. ولهذا الطبع يدل على ذلك. لو لم يكن أكل الخنزير حراما بالشرع لكان مستقبحا في الطبع، وهكذا. نعم. ولهذا مسألة التحسين والتقبيح العقليين، مذهب أهل السنة وسط بين مذهب المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقولون التحسين والتقبيح مداره على العقل والعقل فقط، مش حاجة اسمها شرع، العقل فقط هو اللي يقول حسن ويقول القبيح. طيب والشرع؟ هذا لأن العقل استقبح، لا نلتفت إلى الشرع. ولهذا الفرق عندهم بين نكاح، بين مثلا تحريم الزنا وحل العفة، ايه اللي فرق؟ العقل. ليس الامر رجعني الى الشرع، العقل هو الذي يحدد هذا دون رجوع الى الشرع. قابلهم الاشاعرة، قالوا المضار على الشرع، مضار على الشرع، اما العقل فلا ينكر. ولهذا يسوون بين كل لو جمعت لهم المتناقضات قالوا ولا فرق، الفرق ثابت بالشرع مش بالعقل. يعني المعتزلة قالوا الفارق ثابت بالعقل لا بالشرع، العقل يقول هذا واللي يقول حسن يقول قبيح. والأشاعرة قالوا الفارق بالشرع لا بالعقل. ولهذا لا فرق عندهم عقلا بين المستقبح المستقدر والطيب الحلال، عرفناه من جهة الشرع بس، أما العقل ما له دخل هنا. يبقى قوم مجدوا العقل حتى جعلوه أصلا، وقوم أهملوا العقل حتى لم يجعلوا له اختيارا. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن التحسين والتقبيح ثابت عقلا وشرعا، إذ لا معارضة بين النص الصحيح والعقل الصريح، فما حرمه الشارع تشهد العقول بأنه حرام، وعلته واضحة وظاهرة. فالله عز وجل ما يحرم إلا ما فيه الضرر وما فيه الفساد وما فيه ما يخالف الطبع، فعندنا التحسين والتقبيح قائم على ذلك شرع وعقل. إذن فمن جهة التحسين والتقبيح المعتزلة يقولون مدار ذلك على العقل، والشرع ماله في ذلك دخل. والأشاعرة قال الشرع هو الذي يثبت التحسين والتقبيح دون العقل، ولهذا لا نفرق بالعقل بين خبيث حرمه الشارع وبين طيب أباح، إنما عرفنا الفارق بالشرع لا بالعقل. أهل السنة والجماعة يقولون شرع وعقل، شرع وإيه وعقل. فالشرع الشارع حرم نعم، ولكن الشارع حرم ما يفقه العقل تلك العلة الموجودة فيه، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا شرعا لا تعارض فيه بين عقل صحيح صريح ونص صحيح، ولهذا نتجت هذه القاعدة المباركة لا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح. فلهذا نقول حتى ولو لم يرد في الشارع أشياء كثيرة جدا، واخد بالك، لشهد بذلك العقل، لكن طبعا التحريم والتحليل الذي يثبت به الثواب والعقاب ليس من قبل العقل وإنما من قبل الشرع. انتبهوا يا أخوان، يعني إذا أهل السنة والجماعة لما بيقولوا عقل وشرع، لكن عندنا الثواب والعقاب إنما عرف من قبل الشرع لا من قبل العقل، وإن شهد العقل بعلة ذلك، لكن عندنا الثواب والعقاب إنما عرف من قبل الإيه؟ يعني أنا العقل يشهد بهذا إنه مستقبح فعلا وكذا، لكن الشارع لما حرم هذا وجوز هذا ترتب على هذا الثواب والعقاب والمؤاخذة وعدم المؤاخذة وعدم الإيه؟ المؤاخذة. فعندنا الثواب والعقاب يعرفان من قبل الإيه؟ الشرعي. ده مناط بقى الشرع، ثواب عقاب ده مناط الإيه؟ الشرع. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. قال وحدثنا محمد بن رمح ابن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ ده دليل يا أخواني أن بيوت النبي فيها ما فيها من الغيرة وكذا والحرص على النبي، وحق طبعا لهن. ولهذا جاء عند البخاري أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، كنا ايه حزبين، يعني في بيوت النبي من الغيرة ما ليس في اي بيت، لان طبعا الغيرة على قدر الايه كمال الرجل، وفي رجل مالوش لازمة يغيب يحضر بل يغيب بركة وروح عنده اوعى تيجي مش عايزين نشوفك. فالغيرة تكون على حسب الايه على حسب الرجل في كماله ورجولته وشخصيته وديانته وغير ذلك، أشياء تتكامل. قال أتحبين ذلك؟ فقلت نعم يا رسول الله، كان النبي يتعجب، يعني لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت قلت يا رسول الله فإننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلم، يعني في برضو أخبار ممكن تنتشر وليست بصحيحة، وإنما يدفع إلى ذلك الغيرة، خصوصا في مسألة الغيرة فهناك أشباح من الأوهام قد تراها المرأة، قد ترى المرأة أنك أنت مع إيه؟ مع الأخرى، وليس كذلك، شبح من الغيرة. ولهذا انظر إلى عائشة رضي الله عنها لما ترك النبي فراشها ليلة ومشى منها بهدوء وراح صلى الله عليه وسلم كذا وهي وراه، ولما رجع ورأى النبي خيالها وعادت سريعة ونامت في فراشها، ولكنها ايه قد ارتفع نفسها لأنها واخدة جري ورجع ايه جري عشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها. فقال النبي أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ولما التمسته ليلة ظنته عند امرأة، فالتمسته فوجدته ساجدا وسمعته وهو يناجي ربه، قالت والله إنك لفي شأن وأنا لفي شأن آخر. فتخيل بقى الغيرة اللي تقوم من النوم وتودي وتجيب وتعمي وتسوي، يعني هذه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البقيع يسلم وهنا يقوم يناجي ربه أتظنين يا عائشة أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ما تظلمين أبدا، اطمئن من هذه الناحية. ولكن هذه غيرة إيه؟ هذه غيرة تدفع. ولهذا حسبنا قدر ما كان النبي يجلس عند إحداهن وقتا زائدا يقدر بشربة عسل. اجلس احتيال بقى، احتيال حلال، حيلة حلال، يجلس عندها قدر ما يجلس عند ايه اي زوجة. فحتى اذا اراد ان يقوم قالت اجلس فلقد احضرت لك ايه عسلا، فيشرب النبي العسل. يبقى زود كام دقيقة دقيقتين ولا ساعات ولا اي حاجة. يعني احنا الان مثلا من الاذان الى الان كام؟ واحد يقول 10 دقايق، واحد يقول 12 دقيقة، واحد يقول يجي 8 دقايق. حتى الايام عندنا انا ممكن اقول لك مثلا قابلتك بقالي اسبوعين، واحد يقول لك ده بقى 10 ايام. يعني احنا ممكن يسقط منا ايام، ايام باليوم والاثنين والثلاثة والاربعة، لكن ما تسقط الدقيقة هذه مع عدم وجود ايه ساعات تحسب. فيا سبحان الله. ولهذا قالت عائشة لما احتالت عليها حفصة ايضا او صفية كما جاء عند مسلم في جمالها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير معها ليلا في السفر، فيأتي النبي إلى جمل إيه عائشة ويقضي الليلة مع عائشة التانية. طبعا كيف يعني النبي يقضي كل الليلة؟ فقالت لعائشة أعطيني جملك الليلة، أخذ الجمل بتاعك الإيه الليلة. عائشة بحسن نية ما تلتفت، ما عائشة طبعا ما شاء الله يعني حظها كثير قد لا تلتفت، فأعطتها الجمل فركبته تلك الليلة. فأتى النبي على الجمل ف مشى معها هذه الليلة، فلما نزل فجعلت عائشة تضع رجلها في الخشاش وتقول كالدغني حية أو عقرب أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته. فالأمر يا أخوان لك يعني أما تجمع هذه الأطراف يتبين لك كيف كان حال زوجات النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحق لهن يا أخوان الصحابة أنفسهم يتقاتلون على الشعرة، يعني الشعرة يتلقات عليها الريق، النخامة يا اخواني يتلقاها الصحابة ويدلكون صدرهم ووجوههم. ألا يبقى ليلة عند هذه المرأة او دقيقة عند هذه المرأة؟ لك ان تتخيل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد الرجل، ده شرف. ام سليم تأتي الى عرق النبي وتسكت الايه العرق من جسده صلى الله عليه وسلم وتضعه في قور الطيب. عرق النبي له ثمن، شعر النبي له ثمن، فما بالك بقى بايه بليلة من النبي صلى الله عليه وسلم او بدقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حزن شرفا ما حزه احد من نساء العالمين. ولهذا نظر بزوجات النبي في نحور واعين وقلوب الروافض قبحهم الله وأخزاهم الله وأراح الله منهم العبادة والبلاد. أسأل الله ألا يجعل لهم أثرا في بلدنا مصر، أسأل أن يحفظنا منهم كل حاجة نتحملها إلا دول. والصوفية قبحهم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن
لو أنها لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والحديث الأخير، وحدث قال مسلم وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء، وحدثنا عبد ابن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن مسلم كلاهما عن الزهري. أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسمي أحد منهم في حديثه. لا يسمى بقى، يبقى أحدا عندكم أحد ولا أحدا في حديثه عز، ولم يسمى أحد منهم في حديثه عزته غير يزيد ابن أبي حبيب رحم الله أئمة الإسلام ورحم الله مسلما وجزاه الله خير جزاء على كل دقيقة جمع فيها حديث رسول الله وهنيئا له. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله ونكمل بعد العشاء ما تيسر.